بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحنا بعد سرب هي خادمة لكنيسة في مصر الجديدة بتقول عندنا حضانة للأولاد الأغنياء على مستوى عالي وليس عندنا حضانة للأولاد الفقراء ولاد البوابين يعني، وأنا ببكي عليهم لأنهم الأم بتذهب تنظف شقق والأب طول اليوم يشتري طلبات العمارة والأولاد لا أحد يهتم بيهم من الناحية الروحية ولا من الناحية التعليمية طول النهار. نرجو أن تكلم المسؤولين يخصص لهم مدرسين حضانة ابتدائي. حاضر، أشوف لك الطلب محاضر. إحنا يهمنا طبعا أولاد الفقراء، ناس بيطلبوا كاهن لكنيسة في المقدرية، نشوف الحكاية دي خالص. ناس يقولوا نحن أولادك من المنيا مرحلة إعدادي فتيان وفتيات وعددنا حوالي 50، عايزين نسلم عليك. انا بعد الاجتماع ده يبقوا يدخلوك المسؤولين. واحدة بتقول انا فتاة ارثوذكسية من عائلة ارثوذكسية ولا استطيع تخيل وجودي في كنيسة اخرى، ولكني اريد الرهبنة وسني قرب من 29 عاما، وذلك يمنعني من الرهبنة داخل الأديرة الأرثوذكسية. دي من مشاهدي سلسلة. لا يا بنتي، لا، ممكن انك انت تترهبني نص عليكي ويودوكي في اي دير من الأديرة. حاجة تانية من مشاهدي سلسلة بيقول لي ماذا لا يكون من خدمات أسقفية الشباب خدمة الزواج، خاصة أن هناك الكثيرين الذين لا يمكنهم مفاتحة فتاة مباشرة في موضوع الزواج، أو ليس لهم أقارب في سن الزواج ولا يعلمون كيف يجدون فتاة يرضى بهم. أنا عايز أسقفية الشباب يعني تبارك راسين في الحلال يعني. في ميكروفون اتفضل يا
أنا بقول لسيدنا، في دلوقتي في القاهرة حوالي 60 اجتماع خريجين وخريجات، يعني مش طلبة جامعة، خريجين يعني أكبر سنا، وفعلا ربنا بيوفاهم يا سيدنا. وكل ما نروح مثلا اجتماع نبتدي نوزع هدايا للي ربنا يبارك لهم ويجوزهم من بعض، ففي يعني الفرصة دي في اجتماعات الخريجين وابتدت تكتر فعلا.
بس ما يجوش الاجتماعات عشان يتجوز. برضه من مشاهدي سيد سجن بيقول ساعات تجيني افكار من ناحية ربنا تصل الى العتاب بشكل غير لائق، واقول الحقيني عادر اوعى تزعلي، اعمل ايه في الافكار دي، جاية من فين، انا خايف اخسر الابدية، وهل ده تكليف على ربنا وهروح الجحيم. لا لا، هو الشيطان ممكن يغرس في قلبك اي في فكرك اي افكار، مش ضروري تكون جاية منك تكون محاربات ليك يعني. برضو من مشاهدي ساد سيفن بيقول انا نفسي اعترف بجد، مش مجرد اني اقعد مع ابا اعتراف شوية، مش لاقي ابا اعتراف يسمعني للاخر. مع العلم اني اعترفت عند اباء كثيرين وهي الحل. يعني انت عايز ابا اعتراف فاضي، فاضي من جهة الوحدة اصلا، هتلاقي كتير يعني. بس انت ركز، مش تقعد تحكي حكايات والحكايات تاخد مدة طويلة. ركز في اعتراف. واحد بيقول في يوم الخميس 7/6 شاهدت بالصدفة في برنامج تلفزيوني وهو القصة وما فيها على القناة الأولى تقرير حول الزواج والطلاق في المسيحية، واتكلم فيه نيافة الأنبولة. وبعدين تكلمت كاتبة مؤلفة كتاب حول هذا الموضوع، مش هقول اسمها طبعا، بتقول ان قبل البابا شنودة بأربع بطاركة كان هناك 9 اسباب للطلاق في الكنيسة، وكثير من مثل ذلك. فبيقول مطلوب الرد على الكلام ده. هو اللي حصل ان كانت في لائحة للاحوال الشخصية للزواج والطلاق اصدرها المجلس الملي سنة 38، وفيها اسباب كثيرة للطلاق. وهذه اللائحة كانت من اشخاص غير دينيين، يعني مش ملهمش دراسة دينية، والمجمع المقدس موافقش عليها، لدرجة ان قداسة البابا مكاريوس الثالث فيما بعد سنة 42 او 43 مش فاكر، قال ما فيش سبب للطلاق غير الذنب، واتكلم ضد هذه اللائحة. وكثير من الكهنة اتكلموا ضد اللائحة دي، فهي لا تمثل الإيمان المسيحي ولا تمثل الآباء الأباطرة السابقين. دي لائحة أصدرها المجلس الملي العام سنة 38 من أشخاص ليست لهم دراسة دينية. احنا لما جينا حبينا نرجع الامور لاوضاعها السليمة. حسب الاوضاع السليمة في الانجيل 4 مواضع عن الطلاق فقط لعلة الزنا، في متى 5:32، وفي متى 19:9، وفي مرقس 10:11، وفي لوقا 16:18 من فم السيد المسيح نفسه. فليس لنا ان نغير تعليم السيد المسيح بكلام اصدره اشخاص غير دارسين في ذلك الحين. يعني بتضم الى مسألة الزنا مسألة تغيير الدين، ودي موجودة في الكتاب المقدس ايضا في كورنثوس الاولى 7:15. فالاخت اللي اتكلمت دي هي مش دارسة العقيدة المسيحية، وهو يعني لما يجي البابا شنودة ويلاقي فيه اخطاء موجودة في الماضي ولما يصلح يبقى التصليح ده شذوذ، ولا التصليح لازم عشان ما يستمرش الخطأ كما كان في الماضي، وخصوصا ان الخطأ صدر في لائحة من اشخاص غير دارسين للعقيدة. بيقول مشكلة زوجية فقدمت الى خدة فتاة وبناء على رغبة العروسة واهلها ووالدتها اصروا جميعا وبدون نقاش على ان يتم تقديم الشبكة والاحتفال في المنزل بدون اب كاهن وبدون معرفة الكنيسة بدون اوراق. وبعد 20 دقيقة من تلبيس الشبكة ظهرت مشاكل لا داعي لذكرها وكان الحل من طرفها الانفصال وبعد عدة محاولات من طرفي للصلح ولكن لم ينجح فكان الحل هو الانفصال. هذا هو قرارهم الانفصال وهي اختارت هذا. المشكلة هي عند رجوع الشبكة والدها لم يرجع الحاجة يعني قيمتها كذا وصاحب السؤال بيقول له انا محتاج للحاجة دي. شوف يا ابني انت غلطتك انك ما دخلتش الكنيسة في الموضوع دي اول غلطة. تاني غلطة لما تكون خطوبة تتعمل في البيت وبدون اوراق رسمية يبقى كيف تكسب حقوقك وما فيش اوراق رسمية. في الاوراق الرسمية بيبقى فيه شهود والكاهن نفسه بيمضي فتقدر تطالب بحقوق. ومعروف ان لما الخطوبة تفسخ يبقى الشخص اللي بسببه فسخ الخطوبة يخسر الشبكة والهدايا الثالثة. هدايا الثالثة يعني جاب لها خاتم جاب لها حلق حاجات زي كده. لكن الهدايا المستهلكة زي علبة شوكولاتة زي غيره دي ما تتحسبش. فانت حاول انك تطلب الحاجات دي وتدخل اباء كهنة فيها وان ما عرفتش يبقى انت اللي جنيت على نفسك وانت السبب. انا ما اقدرش اقول لهم يا جماعة ادوله فلوس يعني دي مش شغلانتي. سؤال: هل الذهاب الى المصايف خطية؟ نقدرش نقول خطية وإلا هنحكم بالخطية على آلاف الناس وعشرات الآلاف مش نعمل. بيقول على العلم إننا كسيدات ننزل البحر بملابسنا التي نرتديها في الشارع. بس ما تغرقوش الحاجة. طب خلاص انزلوا استحموا مبروك عليكم. واحد بعت الجواب بيقول كان موجود في كنيستنا كنيستهم هم يعني بعتين الجواب 6 أجهزة كمبيوتر تم سرقتها بالكامل وكان فيه فيديو اتسرق قبل كده. رجاء التكرم من قداستكم بالتحقيق في هذا الموضوع حفظا على اموال الكنيسة. برضو اللي بعت السؤال ده بيبعت عن حاجة تاني بيقول يوجد في كنيستنا عضو من اعضاء المجلس بيشرب السجاير في مكتب المجلس كما انه ينتقل من مكتب لمكان اخر مثل حوش الكنيسة وهو ممسك بالسجارة في يده مما يتسبب في عثر للشعب مما نشاهده. حاضر نحقق في الموضوع. حد بيسأل عن الآية اللي بتقول صلوا في كل حين. يقول يعني ممكن واحد يصلي وهو قاعد. شوف عايز اقول لك حاجة. الصلاة ينبغي ان تكون في خشوع. ولكن ان لم يتمكن الانسان من خشوع الجسد فعلى الاقل خشوع الروح. يعني ايه؟ يعني انسان مريض مثلا هل ما يصليش ولا يقوم من على السرير ويركع ما يقدرش؟ فهيضطر يصلي هو مريض وهو نايم. تلميذ مثلا في الامتحان وقاعد في اللجنة عايز يصلي ان ربنا يكون معاه في الاجابة وفي الاسئلة وفي الحاجات، يقوم من اللجنة ويركع ويقف ما يقدرش فيضطر يصلي وهو قاعد. يعني في فرق بين رفع القلب الى الله وده يكون في اي وقت وفي اي وضع. ما دام الانسان مضطرا الى هذا، لكن مش نوع من الاهمال والتكاسل. لداود النبي بيقول في المزمور: كنت اذكرك على فراشي وفي اوقات الاسحار كنت ارتل لك. يعني اول ما تحط راسك على المخدة في السرير ما تكلمش ربنا ابدا، تكلمه لكن مش تقوم من على السرير وتركع وتصلي. يعني ان ما كانش فيه خشوع جسد يبقى على الاقل خشوع الروح، وربنا قابل خشوع الروح. لكن مش معناها الانسان يتراخى ويتكاسل ويخليها بس خشوع الروح، ما دام يقدر على دي ودي يبقى كويس. نكتشف كده. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا في الاسبوع اللي فات كلمتكم عن الصلاة، وفي ملاحظة عايز اقولها، ان احنا بنفتكر الملائكة ونطلبهم في بداية الصلاة وفي نهايتها. يعني في بدء الصلاة باكر بنقول فلنسبح مع الملائكة قائمين إلى آخره، وفي آخر كل صلاة بنقول بنطلب من ربنا أن يجعلنا محفوظين ومرشدين بواسطة الملائكة. فعايز أكلمكم النهاردة شوية عن الملائكة. الملائكة أنواع كثيرة وعددهم كثير. في عبران عبرانيين 12 يقول ربوات من الملائكة، يعني عشرات الآلاف. وإحنا بنقول في القداس لربنا ألوف ألوف وقوفا قدامه وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة، ونقول الجمع غير المحصى الذي للقوات السماعية. فالملائكة عددهم كبير وهم على أنواع. فيهم الكاروبين أي الشاروبين والسرافين، وفيهم الرئاسات، وفيهم السلاطين، وفيهم العروش، وفيهم الأرباب. كل دول أنواع من الملائكة. وهؤلاء الملائكة يتصفون باستمرار بالجمال وبالطهر وبالقوة. داود بيقول في المزمور 103: سبحوا الله يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. يعني اللي بينفذوا كلام ربنا بسرعة ما يتأخروش فيه، فيتميزون أيضا بالطاعة. ولما احنا بنقول لربنا في الصلاة الربية لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، يعني لتكن مشيئتك منفذة على الارض زي ما هي منفذة في السماء، بدون مناقشة بدون معارضة بدون إفطاء. والملائكة ايضا ارواح، في مزمور 104:4 يقول الذي خلق ملائكته ارواحا وخدامه نارا تردد. وكارواح يعني لهم سرعة عجيبة في الانتقال من مكان الى اخر، يستطيع الملاك ينتقل من السماء الى الارض ومن الارض الى السماء في لمح البصر، ما يحتاجش الوقت. وبعض اللاهوتيين كانوا يقولوا هل لما ينتقل الملاك يعبر على وسط من مكان لمكان، ولا فجأة يلاقي نفسه في المكان الثاني؟ زي مثلا الفكر، انت بتفكر وانت في مصر تلاقيك فكرت في حتة في استراليا مثلا، فكرك انتقل دون ان يعبر وسط. نسيبني من المقصص. الملائكة ايضا يتصفون بالحشمة. يعني ايه يتصفون بالحشمة؟ يعني بنقول في السرافيم والكاروبيم ستة اجنحة للواحد وستة اجنحة للاخر، فبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون ارجلهم ويطيرون باثنين، يغطون ارجلهم نوم الحشم. بينما الملاك ليس فيه ما يعثر، لكن مع ذلك في حشمة في وقوفهم امام الله. الملائكة لهم اعمال كثيرة جدا، من ضمنها التسبيح والخدمة، ومن ضمنها البشارة والإرشاد والعقوبة والإنقاذ والحفظ، أنواع كثيرة. التسبيح وصلاة التسبيح دي مفروض نفهمها كويس. يعني غالبية الناس لما بيصلوا إما بيطلبوا طلب أو بيشكروا، والطلب لها أنواع، لكن التسبيح يكون إن الواحد يسبح ربنا أو يمجده، لا بيطلب ولا أي حاجة، هو بس بيتأمل في صفات الله الجميلة. زي ما نصلي ونقول قدوس 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 رب الجنود، السماء والارض مملوءتان من مجدك وكرامتك. لغايه دلوقتي لا انت طلبت طلب ولا شكرت على حاجه، لكن بتمجد الله على صفاته الجميله. ودي نقطه كويسه، معرفش تقدروا تمرنوا نفسكوا عليها ولا لا، ان الواحد يقف يتامل في صفات الله الجميله. من اكثر الملائكة في هذا الموضوع طائفة السرافيم اللي شافهم اشعياء النبي بيسبحوا الله بالثلاث تقديسات. وطبعا من صفات الملائكة العبادة، ازاي بيعبدوا ربنا، دي اخرى ليها مجال كثير جدا. الخدمة، كما ان في ملائكة عملهم هو التسبيح، في ملائكة عملهم الخدمة. ولذلك في عبرانيين 1:14 يقول الكتاب أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العادلين أن يرثوا الخلاص. ودي كانت بتنفع الآباء الرهبان، اللي البعض يفكر ان الرهبنة فقط هي للوحدة والتسبيح، فممكن ايضا ان لو جات فرصة للخدمة يبقى يخدم. ومن ضمن انواع الخدمة ما يسمونه الملاك الحارس، كيف يحرس الانسان لكي لا يقع في ضيقة، وخصوصا الاطفال ليهم ملاك حارس يحفظهم. ومن ضمن الخدمة تهيئة الطريق قدام الآخرين، ملاكي أي الذي يهيئ الطريق قدامك، قيلت عن المعمدان لكن هي أيضا ممكن تقال في نواحي تانية كثيرة. زي ايه مثلا؟ أبونا إبراهيم لما أرسل لعازر الدمشقي عشان يختار زوجة لابنه، قال له الله يرسل ملاك ويهيئ الطريق قدامك وينجحك في مهمتك، وفعلا ملاك ربنا أرشده إلى الوضع السليم. في الخدمة معونة الآخرين، ولذلك نسمع في قصة إيليا النبي في ملوك الأول الإصحاح 19 إنه كان تعبان فيما هو مسافر إلى جبل حوريب، فملاك مسه واداله أكل ياكل، وبعدين أكل ونام، وبرضه الملاك جاله قال له المشوار طويل عليك، وأعطاه غذاء استطاع أن يمشي به أيام طويلة. نسمع في قصة مريض بيت حزة إن في ملاك كان بيحرك المية اللي في البركة يباركها ويحركها، حتى إن أول واحد ينزل فيها ممكن إن هو يشرب. البشارة نوع من الخدمة برضو، نسمع عن ملاك بشر يوسف النجار بأن مريم هتلد ابنا ويكون يدعى اسمه يسوع، أي مخلص الذي يخلص شعبه من خطاياه. وظهر الملاك إبراهيم للسيدة العذراء وبشرها أيضا بالميلاد المقدس. والملاك ظهر أيضا للرعاة وبشر، قال لهم ولد لكم مخلص في مدينة داوود إلى آخره. والملاك بشر زكريا بميلاد ابنه يوحنا. كما ان الملائكة بتكون للإرشاد، هي ايضا ممكن تكون للإنقاذ وللحفظ، زي ما بيقول المزمور 90 يرسل ملائكته فيحفظوك في سائر طرقك فلا تعثر بحجر رجلك. ملائكة تحفظ الإنسان وتنقذه. وبيقول ملاك الله حال حول خائفين وينجيهم. ولذلك احنا كتير قوي بنطلب شفاعة الملائكة من اجل الحفظ ومن اجل الإنقاذ. وابونا يعقوب اب الاباء في تكوين 48 قال للملاك الذي خلصني، كان في ملاك معاه بيخلصه. ومعروفة قصة دانيال النبي اللي قال الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. وايضا قيل هذا الامر بالنسبة للثلاث فتية لما ألقوا في أتون النار. نبوخذ نصر قال تبارك إله شدرك وميشخ وعبدناغو اللي أرسل ملاكه فخلصهم من النار. فلا لم تحرق حتى ولا شعر من رؤوسهم. فالإنقاذ موجود كتير جدا، إن ربنا بيرسل ملاكه لكي ينقذ، وده اللي بيخلينا نطلب شفاعة الملائكة أيضا، إن الملائكة تأتي للإنقاذ وللحفظ وتأتي للإرشاد أيضا. إزاي للإرشاد دي؟ يعني تبلغ الواحد رسالة ترشده فيه ماذا يفعل. كورنيليوس كان رجلا امميا وكان رجل صلاح وصوم، فظهر له ملاك وقال له صلواتك واصوامك قد قبلت، فانت تبعت الى يافا وتطلب رجل اسمه سمعان بطرس وهو يجي لك يقول لك ماذا تفعل لكي تخلص. وفي نفس الوقت ملاك ظهر لبطرس وقال له هيجي لك كذا كذا تبقى تعمل معاه. ولذلك بطرس اول ما يقولوا الناس يطلبوه راح معاهم على طول بناء على ارشاد ملاك بيقول له تعمل كذا. وايضا بالنسبه لموسى ربنا قال له ان الملاك هيرشدك في الطريق الذي تسير فيه. فالملائكة ممكن انها ترشد وممكن انها تحفظ وممكن انها تخدم. وايضا كما ان في ملائكة نسميهم ملائكة الرحمة، في ملائكة للعقوبة. وهو الملاك بينفذ اللي ربنا يقول له عليه، يقول له اذهب ساعد فلان يروح ساعد فلان، اذهب عاقب فلان يروح يعاقب فلان. في ملاكين ارسلهم ربنا الى سادوم عملوا العمليتين، انقذوا لوط من شعب سادوم وايضا عاقبوا سادوم بان حرقت المدينة، وفي نفس الوقت انقذوا لوط وعيلته وخرجوهم بالسلام. فاذا الملاك ممكن ان يعمل عمل رحمة وممكن وقت اللزوم يعمل عمل عقوبة. دي نلاحظها مع زكريا الكاهن. الملاك بشره بيوحنا بحاجة كويسة، ونفس الوقت لما شك وقال ازاي وانا راجل شيخ اخلف عاقبه عقوبه وقال له تظل صامت لا تتكلم لغايه ما تشوف الولد. فممكن الملاك يكون للرحمه وممكن يكون للعقوبه. نسمع عن هيرودس الملك اللي تقلق وسمع كلام التقليل من الناس ولم يعطي مجدا للرب. بيقول الكتاب ملاك الرب فضربه فمات واكل الدور لانه لم يعطي مجدا لله. اذا ممكن الملاك يضرب وقت الهزوم. ونسمع عن جيش الحرير ان ربنا ارسل ملاك المضرب منه 185,000 عملية كبيرة لكي ينقذ الاخرين. ونسمع ايضا ان داود لما عاد الشعب ارسل الله ملاكه وضرب اورشليم. ونسمع ايضا في قصه فرعون عن الملاك المهلك اللي كان بيهلك الابكار اللي بيدهم ليس عليها علامة الدم ولا صاروخ الفصل. إذا ممكن الملاك يعاقب وقت اللزوم ويعاقب أيضا من أشرار الشيطان. يقول في المجيء الثاني أن يأتي ملكة الدقيق يرسل الله ملائكته فيجمعون من ملكوته كل فاعل الاسم ويطرحوهم في البحيرة المنتقلة بالماء. وهذا هو الذي فعل حصل الحديث جاءت نبوة عنه أنه يطرح في بحيرة النار والكبريت. واللي ضربه كويس هو الملاك الخير. واللي جاءت في رؤية 12 في ملائكة هيكون من عملهم أنهم يأتون في النبي الثاني. يأتي الرب مع ملائكته مع رباط تبليسيه مع ملائكته يحضروا الدينونة ويجمعوا الحصادين الأشرار من الأرض. ملائكة القيامة ملائكة المجيء الثاني ملائكة ظهروا في قيامة السيد المسيح وبشروا النسوة وبشروا الباقين. فالملائكة لهم أعمال كثيرة جدا لأنواع وطرق الشر أو يبلغوا أي رسالة. يعني ساعات ربنا يرسل رسالة بيد ملائكة كما ظهر في سفر الرؤيا من أول سفر الرؤيا الله يرسل ملاك لكي يحرك الناس ما لابد أن يكون. ودي جت في سفر الرؤيا أكثر من مرة أن الله يرسل ملاكه ليبلغ الرسالة. وجت أيضا في سفر الرؤيا إصحاح 14 أن ملاك صرخ بصوت عظيم وقال خافوا الرب للناس الذين يسيرون بلا مخافة في حياتهم. وقال لنا سفر الرؤيا برضو على أن ملائكة لهم سبعة أبراق كل واحد بقى يبلغ صبوح إعلان عن حادث معين سوف يتم. الملائكة لأنهم من نور الشيطان أحيانا يتظاهر بهيئة ملاك من نور وجنوده أيضا ممكن يظهر في هيئة خديسين زي ما الشيطان ممكن يظهر بهيئة ملاك. ونرى في قصة بعض الخديسين إن كان الشيطان يظهر بهيئة ملاك لكي يخدع اللي قصاده أو يقوده قيادة مش مظبوطة. أو زي واحد قال له أنا جبرائيل الملاك أسجد لي. فاستغرب الراهب منه وقال له أنا باستمرار بسجد لربنا مش محتاج إن يجين واحد يسجد كده فعرف إن أشرار. فالشياطين ممكن يظهروا في هيئة ملاك لكي يخدعوا الآخرين. لذلك ينبغي الإنسان يكون حريص جدا من جهة الرؤى ومن جهة الأحلام لألا يخدع ويكون اللي ظهر ليه مش ملاك. لازم يكون دقيق في النقطة دي. في ناس لأنهم كانوا أبرار جدا لقبوا بلقب ملائكة. يوحنا المعمدان لقب بلقب ملاك الملاك اللي يهيئ الطريق أمام المسيح. وجات عنده نبوءة بهذا الشكل في سفر ملاكي. أيضا رعاة الكنائس السبع التي في آسيا لقب كل واحد منهم باسم ملاك، يقول لك ملاك الكنيسة، زي ملاك كنيسة أفسس، ملاك كنيسة سميرنا، ملاك كنيسة سياترا، ملاك كنيسة سابوس إلى آخره. كل راعي الكنيسة سمي ملاك. ولغاية دلوقتي برضو ساعات رعاة الكنائس نسميهم ملائكة الكنائس. كلمة ملاك بنطلقها على حاجات كثيرة. ساعات نقول ملاك هذا اليوم في البركة، ملاك هذا اليوم، وفي القداسات نقول ملاك الذبيحة، ملاك المذبح. في العهد القديم هنتكلم عن ملاك العهد، دي تخصصات حاجات زي دي. وفي ملائكة يحملون أرواح الأبرار، يعني في قصة لعازر والغني قيل إن الغني مات ودفن، لكن لعازر قيل حملته الملائكة إلى أحضان إبراهيم، فاللي بتحمله الملائكة بيكون شخص رائع. لذلك قيل مرة إن الأنبا أنطونيوس قال اللي حواليه، قال لهم اليوم فقدت البرية قديس الأنبا أمون، قالوا له عرفنا ذلك، قال رأيت روحه تحملها الملائكة إلى السماء. حاجة عجيبة، مش أي واحد ممكن الملائكة تحمل روحه. الشخص الشرير الملائكة ينتهجوا فرصة موته ويقولوا عايزينك انت الصديق ليه، ما خليك معانا على طول لكي ياخد روحه ويردوه الى المحيط. اما الانسان البار فروحه بتحملها الملائكة الى احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب. احنا نطلب من ربنا ان يحفظنا بالملائكة في كل حين. آمين. شكرا.